بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. انتهينا فيما أحسب من الحديث عن أول مسألة في المغيبات، وهي الأحداث الغيبية التي تتعلق بالموت أو التي تأتي على أعقاب الموت. ومن ذلك النعيم الذي يتعرض له الإنسان بعد موته، أو العقاب الذي يتعرض له بعد موته. انتهينا إلى أن كتاب الله سبحانه وتعالى أكد هذه الحقيقة، وأن الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدت أيضا هذه الحقيقة. وأجبنا عن ما يمكن أن يطوف بذهن بعض الناس من إشكال في هذا الصدد، أجبنا عن ذلك. إذن من الأمور الغيبية التي يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يجزم بها، أن الإنسان بعد الموت يتعرض إما للعقاب أي العذاب، وإما يتعرض للنعيم، سواء دفن في قبر أو ألقي في بحر أو أكلته سبع، كيفما كان مصيره لا بد أن يتعرض لذلك. كذلك قلنا إن الله عز وجل يرسل إلى الميت بعد موته ملكين يسألانه عن دينه وعن هذا الرجل الذي بعث فيهم، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن ما الذي ندركه بعد أن عرفنا هذه الحقيقة؟ أهم ما ينبغي أن نتنبه إليه بعدما عرفنا هاتين الحقيقتين اللتين تتعلقان بما بعد الموت، أن فكرة التناسخ التي تطوف بأذهان بعض الناس فكرة خرافية باطلة، لا يمكن للمسلم أن يعتنقها أو يعتقد بها، بل لا يمكن لعاقل يتعامل مع العلم أن يعتنقها ويعتقد بها. والمراد بالتناسخ تصور أن روح الإنسان إذا فاضت وخرجت منه لبست جسما آخر مدة معينة، ثم إذا مات هذا الإنسان الآخر انتقلت روحه إلى جسم ثالث وهكذا. بمعنى أن الأرواح أقل بكثير من عدد الأجساد. هذه فكرة كانت موجودة عند قدماء اليونانيين، واليونانيون كانوا معروفين بالأفكار الأسطورية عندهم، آلهتهم أسطورية وأفكارهم أسطورية، وكانوا يعني يعتبرون أن موضوع الأساطير جزء لا يتجزأ من حضارتهم. وعرفت هذه الفكرة أيضا عند قدماء الفراعنة، لكن هذا عبارة عن وهم باطل وفكر خرافي، لا العلم يؤيده ولا الإسلام يؤيده. وما ذكرناه من تعرض الإنسان بعد موته لسؤال الملكين وتعرضه للنعيم أو عكسه خير دليل على ذلك. إذا مات الإنسان وتعرض للعقاب، طيب، وكانت روحه قد انتقلت إلى جسم آخر، إذا من هذا الذي سيتعرض للعقاب؟ وإذا شاء الله عز وجل أن يكرم هذا الإنسان في حياته البرزخية وأن يمتعه بالنعيم الذي يراه وادخره له إلى يوم القيامة، وقلنا إن روحه قد ودعته إلى غير رجعة وحلت في جسد آخر، إذن هذه الروح ستتقلب في المشاعر مع ذلك الجسد الآخر، ومن ثم فهذا الإنسان الميت في قبره لا يمكن إطلاقا أن نقول إنه يتعرض لسؤال أو يتعرض لعقاب أو يتعرض لنعيم بشكل من الأشكال. هذا فضلا عن بيان الله عز وجل الذي يرد على هذه الخرافة فيقول كل نفس بما كسبت رهينة، يعني روح الإنسان مرهونة بصاحبها. كل نفس، مراد بالنفس من الروح، بما كسبت رهينة. هذه الروح اكتسب صاحبها في دار الدنيا أمورا، أعمال صالحة أو أعمال صالحة سيئة، هذه الروح تكون مرهونة على صاحبها من أجل أن يلقى الجزاء، وإلا كيف يلقى الجزاء؟ نعم، مستحيل. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تؤمن بهذا الذي يقوله رب العالمين وأن يحتضن عقلك في الوقت ذاته هذه الخرافة. هذا شيء آخر. طيب، لو فرضنا أننا أردنا أن نضع هذه الخرافة في ميزان البحث العلمي بعيدا عن القرآن بعيدا عن السنة، يعني لو أن أناسا ملاحدة سئلوا عن هذا الموضوع، طبعا سيحاكمون هذه المسألة إلى الأدلة العلمية. نعم، هل هنالك دليل علمي يرفض هذه الخرافة؟ إطلاق. الدليل العلمي قلنا في منهج البحث هو التجربة والمشاهدة في الأمور التي تخضع للتجربة والمشاهدة. الأمور الغيبية التي لا تخضع لا للتجربة ولا للمشاهدة، المنهج العلمي فيها ما هو؟ ذكروني. الخبر الصادق الوارد من مصدر موثوق به علميا، هذا هو. طيب، دعوى أن زيدا من الناس إذا مات تحولت روحه من جسده إلى جسد آخر يولد بعد يوم أو يومين مثلا، طيب، هذه الدعوة ليست خاضعة للتجربة والمشاهدة أبدا، حتى نجعل دليل هذه المسألة سلبا أو إيجابا التجربة والمشاهدة. طيب، إذن هي مسألة غيبية، على ما نعتمد في مثل هذه الدعوة؟ ما في إلا على التخيل الباطل. ومن ثم فدعوى من يدعي ذلك، لا أقول أكثر، بل كل من يتخيل ذلك هم من الجهال الذين استغرقوا في الجهال، الأميين رجال أو نساء، نعم هكذا يخيل إليهم أنه فلان مات وروحه حلت في حيوان معين مسكين، فلان مات وروحه حلت في طائر، فلان مات وروحه حلت في شخص في اليونان في آخر دنيا، كلام من هذا القبيل. من الذي ينطق به؟ أناس خرافيون مساكين يعانون من جهالة مطبقة. ولذلك هذا الموضوع ينبغي أن ينأى عنه ويترفع عنه كل إنسان يحترم نفسه علميا يتعامل مع المنطق، فضلا عن الإنسان المسلم الذي يتعامل مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى من المسائل الغيبية، وهي أشراط الساعة، يعني علامات الساعة. كلمة الساعة اسم من أسماء يوم القيامة في مصطلح كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. نعم، يسألونك عن الساعة يعني عن يوم القيامة، وكأن البيان الإلهي لشدة الهول الذي يفيض به ذلك اليوم جعل الساعة الزمنية التي يعيشها الإنسان محصورة في ذلك اليوم. فالأزمنة السابقة تنطوي وتختفي في هذه الساعة الخطيرة، والأزمنة الآتية أيضا تنطوي في هذه الساعة الخطيرة، فكأن الزمن أصبح محصورا في هذه الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر. كلمة الساعة أيضا هنا تعبير عن يوم القيامة، ويوم القيامة ما هو؟ هو ذلك اليوم الذي وعد الله عز وجل في محكم تبيانه أنه ستطوى فيه السماوات والأرض، وتبدل فيه السماوات والأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم، كل هذا النظام الكوني يصبح شذر مذر، ويتبدل به أو عنه نظام كوني آخر. هذا الحدث هو الذي سماه الله عز وجل يوم القيامة، سماه الآزفة، سماه الساعة، هنالك أسماء كثيرة في مصطلح كتاب الله سبحانه وتعالى ليوم القيامة. طيب، هذه الساعة التي أنبأنا الله عنها وأكدها، ما من صحيفتين أو ثلاث صحائف في القرآن تقرأها إلا وتجد تجديدا فيها للحديث عن يوم القيامة وتأكيد وقوعها، لأنه يوم القيامة أغرب حدث يواجه العقل الإنساني. كل الأنباء التي تتلقاها من أي مصدر من المصادر لا تبلغ في غرابتها النبأ الذي أخبر الله عز وجل عنه عن يوم القيامة. نعم، شيء غريب جدا، يعني أن تعود الأرواح إلى أجسادها، وأن تبدل هذه المكونات بمكونات أخرى، فلا النجوم ولا القمر ولا الشمس ولا المجرات تبقى على هذه الحالة بشكل من الأشكال، لا الأرض لا ما دون الأرض، كل ملكوت الله سبحانه وتعالى يتبدل ويتغير. شيء غريب جدا فعلا، ولذلك شيء طبيعي أن يستغرب الناس هذا الحدث، ومن ثم شيء طبيعي أن يؤكد الله عز وجل هذا الحدث بمقدار ما هو غريب عن الأذهان وعن الأفكار. الحكمة تقتضي أن يؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك لهذه الأفكار. نعم، وأنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل وتقرؤون أثناء حديث القرآن عن يوم القيامة صفات طائفة طائفة يسيرة من الأحداث التي تجري في ذلك اليوم. مثلا الآن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أفاض بيان الله بعد ذلك في الأدلة القاطعة على أن هذا اليوم آت لا ريب فيه. طيب حديثنا الآن ليس عن يوم القيامة، حديثنا عن الدلائل التي تظهر قبيل هذا الحدث الكبير، قبيل يوم القيامة. طبعا هذه الأشراط والعلامات بالنسبة لنا من الغيبية لأنها لم تقع بعد، لكن هي بالنسبة للعصر الذي ستقع فيه ليست من الغيبيات لأنهم سيرونها. إذن هنالك علامات إذا رؤيت دلت على أن يوم القيامة أصبح ميقاته قريبا. هذه الأشراط، الأشراط جمع شرط، وشرط هنا بمعنى العلامة، قسمان. قسم يسميه علماء العقيدة الإسلامية الأشراط الصغرى، العلامات الصغرى، يعني التي لو أن إنسانا لم يعرفها ومن ثم أنكرها لا يكفر، لأنها ليست معروفة بحيث دلت عليها نصوص متواترة قطعية الدلالة، ومن ثم فيمكن لبعض الناس أن لا يعرفها. اسمها هذه أشراط صغرى. والقسم الثاني هي الأشراط الكبرى. لماذا يسمونها الأشراط الكبرى؟ لأن أحدا من المسلمين لا يسعه إنكار ذلك، لأنها موجودة بنصوص واضحة ثابتة متواترة، إما في كتاب الله عز وجل أو في المتواتر من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب تعالوا نمر مرا سريعا على طائفة من الأشراط الصغرى، العلامات الصغرى. الواقع أيها الإخوة أن معظم هذه العلامات الصغرى حدث ووقع، ومن ثم فهذه الأشراط الصغرى بالنسبة لنا لا تعد من الغيبيات لأنها وقعت. ما هي هذه الأشراط؟ من ذلك الحديث المتفق عليه المعروف الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا ترى عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث طويل. في آخر الحديث سأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أشراطها، يعني علاماتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا واحد من الأحاديث التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات قرب قيام الساعة. الحديث صحيح لكنه أحد. علامة الأولى أن تلد الأمة ربتها. كيف؟ الأمة معروفة، الرقيقة، ربتها سيدتها، أي أن تجد الفتاة الصغيرة تعق أمها وتفرض هي عليها الأوامر وتتمرد عليها، ومن ثم تنظر إليها فيخيل إليك أن الابنة الصغيرة هي سيدة المنزل وأن الأم التي ولدتها هي رقيقتها، يعني كناية عن شيوع العقوق وتفكك الأسرة. العلامة الثانية أن يتطاول أن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البلدان، المعنى واضح ولا داعي إلى شرعه والوقوف عنده. ولاحظوا أيها الإخوة كلمة يتطاولون في البنيان، من المعروف في تاريخ الهندسة والعمارة أن الحضارات السابقة عرفت فنونا كثيرة للعمارة، الهندسة فن قديم، لكن كان فن العمارة كله مهما كان باذخا كان بذخه أفقيا ولا يكون عموديا. تنظر إلى القصور القديمة تجد أنها تأخذ مساحة أفقية كثيرة من الأرض لكنها لم تكن عالية. يعني ما عرف قدماء الناس الحضاريين البيوت العالية عموديا، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنبأ أن هذا سيكون، وسيكون ظهوره شرطا من أشراط الساعة. أيضا من علامات الساعة الصغرى ما رواه مسلم عن أبي هريرة بروايات عدة متقاربة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما قط، رجال يحملون سياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا عام. هذا أيضا من أشراط الساعة، لكن هل هي من الأمور الغيبية؟ أبدا، كلكم يستبين ذلك، وقد ما وجد هذا. ولاحظوا دقة الوصف في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن إنسانا ممن يرى النساء المتبرجات في هذا العصر وأراد أن يصف لن يصفهن وهو يراهن بأبلغ مما وصفه وصفهن رسول الله. نساء كاسيات عاريات، إن قلت كاسيات كلامك صحيح، إن قلت عاريات كذلك كلامك صحيح، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هنالك مرت في عالمنا بل العالم كله تسريحة تماما دقيقة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أشراط الساعة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري في صحيحه: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من أشراط الساعة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيقرأ القرآن أناس لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الأحاديث التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلامات التي تظهر عند دنو يوم القيامة كثيرة، وهذه طائفة منها. النبي عليه الصلاة والسلام جعل قال: إذا كثر الهرج فانتظر الساعة. الهرج ما هو؟ الفتن، الفتن التي تنتهي بقتال، لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نعم، هذه الأشراط نسميها الصغرى لأن الإنسان المسلم الملتزم لو لم يطلع على هذه الأحاديث لا يضر ذلك إيمانه شيئا، في إيمانه شيئا، لأنها أحاديث آحاد لم تبلغ درجة التواتر، وليس من شأن الناس جميعا أن يعرفوها. لكنها في الحقيقة في مجموعها العام يعني تنزل منزلة التواتر المعنوي. إذن هذه هي الأشراف الصغرى، أو هذه طائفة يسيرة جدا من الأشراط الصغرى التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العلامات الكبرى فهي تلك التي لا يسع مسلما أن ينكرها بشكل من الأشكال، ولو أنكرها لكفر، ومن ثم سميت العلامات الكبرى أو سميت الأشراط الكبرى. أولها حسب الترتيب الزمني، أول ما يظهر منها الدجال. وينبغي أن نلاحظ أن كلمة الدجال وهي كلمة مشهورة معروفة، ما من مسلم إلا وسمع بهذه الكلمة. ليست هذه الكلمة اسم هذا الإنسان الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سنذكر بعضه، وإنما هو وصف له. اسم الدجال ليس عبارة عن العلم، اسم العلم لا، وإنما هو عبارة عن وصف له، لأن كلمة الدجال مبالغة من الدجل، والدجل هو الختل والمخادعة والكذب. فلما كان هذا الإنسان مضرب المثل في الدجل والختل والكذب والمخادعة والتخييل ما هو وهم وكأنه حقيقة أمام الأبصار، سمي بالدجال. كلمة الدجال تعني رجل من الناس كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا قبل أن ندخل في الإصغاء إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ينبغي أن نلفت النظر إلى أنه لا يجوز لنا بشكل من الأشكال أن نتأول كلمة الدجال التي شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبارة عن رجل له صفات معينة، يخرج في مكان معين. نعم، لا يجوز لنا إطلاقا أن نؤول كلمة الدجال بأنه عبارة عن مخترع، بأنه عبارة عن جهاز معين كما طاب لبعض الناس المتخيلين أن يتخيلوا. يعني هنالك أناس أولوا كلمة الدجال ببعض الأجهزة، لا أريد أن أذكرها لأنها تثير الضحك في الواقع، وشر البلية فعلا ما يضحك. هذا لا يجوز إلا إذا جاز لأحدنا أن يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالختل والخداع. في مسلم هكذا يتهم؟ لا. الآن سنجد ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الكائن. يا ترى هو جهاز؟ يا ترى هو مخترع؟ يا ترى هو تلفزيون بعين واحدة؟ يا ترى هو شو؟ هذا التلاعب بدين الله عز وجل ما ينبغي أن يكون. وأنا لا أقول أحترم، كلمة أحترم لا تقال، لكنني أقدر موقف الملحد الذي يصرح بإلحاده ويعلن عن موقفه المتطرف أكثر من ذاك الذي يريد أن يمسك العصا من الوسط كما يقولون. نعم، يعني يريد أن يعقد صلح بين الإيمان والإلحاد، يؤول حقائق الدين ويؤولها ويذيبها، يعني كأنه يقول للملحد دعني أضع في عقلك حقائق هذا الدين، ها أنا مسختها وها أنا صغرتها وها أنا تأولتها حتى يمكن أن أدخلها في عقلك. لا، هذا غير جائز. إما أن تكون مؤمنا بكتاب الله عز وجل وبالنصوص القاطعة التي لا تحتمل التأويل من كلام الله أو من كلام رسول الله، أو لا تلبث علينا. نعم، أنت في باطنك ملحد ولست كما تقول. نعم. الواقع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما نجد من الأحاديث وصفه بأنه رجل يهودي الأصل، وأنه يخرج من جهة المشرق، وأنه يبدأ يري الناس من نفسه مظاهر الصلاح والتقوى، ثم إنه يفاجئ الناس فيدعي الربوبية، يدعي الألوهية، نعم، ويجري الله عز وجل على يديه كثيرا من الخوارق. ومن هنا تأتي خطورة الرجل. الخوارق التي تجري على يده يخيل إلى الناس أن هذا إنسان فعلا كما يقول عن نفسه وكما يصف نفسه. نعم. من أين استقينا هذا الكلام؟ من أحاديث كثيرة هي بلغت في مجموعها درجة التواتر. الآن سنعرض لبعض منها بعض منها. أول هذه الأحاديث ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه، يعني أنا أحذركم منه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم قولا لم يقله نبي قبلي، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم، هذا حديث من الحديث ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أيضا يرويه الشيخان بخاري ومسلم وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه، واللفظ التالي لمسلم، يعني هو متفق عليه لكن اللفظ هذا الذي نذكره لمسلم في صحيحه، أن عقبة رضي الله عنه سأل حذيفة ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار، يعني معه نعيم يعبر عنه بالماء، ومعه تعذيب يعبر عنه بالنار، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، هكذا يقول رسول الله، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه عذب طيب. فقال عقبة وأنا سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا حديث آخر، وهذا الحديث أكثر تفصيلا، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، نعم، وآخرون، حديث طويل ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال، نعم، يرويه النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداته فخفض فيه ورفع، يعني ذكر عن من خطورته ما ذكر، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني قريبا منا، يمكن أما قريب سيظهر، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، يعني عرف تخوفنا من ظهوره بين ظهرانينا، يعني فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أنا لا أخاف عليكم إلا من العوامل التي تجعلكم ضحية للدجال. كل إنسان بقي مستقيما على دين الله ملتزما لأوامره يراقب الله عز وجل ويصلح أمره كلما زلت به القدم لا خوف عليه من الدجال، لكن الفتن التي ستأتي قبل ظهوره والتي تجعل الناس يشردون عن دين الله عز وجل ويقعون في المحرمات والبدع وما إلى ذلك، هذا هو الذي أخافه عليكم. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حججه، لا تخافوا يعني، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حججه، كل واحد يعني يدير باله على حاله كله. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط. اسمعوا أيها الإخوة، هل يتأتى لنا أن نؤول الدجال بجهاز؟ هل يتأتى لنا أن نؤول الدجال يعني بشيء مما يذكره هؤلاء المتلاعبون بدين الله كالذين يتلاعبون بكرة القدم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصفه، يقول إنه شاب قطط، يعني شعره أجعد أجعد، نعم بشدة، عينه طافئة، العين الواحدة منهم جاحظة خارجة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، عم يشبهه برجل. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة فجأة بين الشام والعراق، يعني يخرج ما بين الشام والعراق من جهة الشرق، فعاث يمينا وعاث يسارا، يا عباد الله فاثبتوا، يعني لا يخدعنكم بدجله. قلنا يا رسول الله وما لبسه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال قدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، يعني يضربه بأي أداة ربما كان السيف، نعم، فيقطعه جزلتين قطعتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، معروف نحن نراها اليوم منارة، ما فيها مسجد بس منارة، نعم، بين مهرودتين، يعني بين، يلبس ثوبين أصفرين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر ماء يعني، وإذا رفع تحدر منه مثل الجمال، فيطلبه يعني يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. طيب، هذه طائفة من الأحاديث التي يذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الدجال. أيضا حديث آخر يرويه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي ابن صائد واسمه صاف، هذا كان يهودي وأظهر الإسلام الله أعلم، يهودي الأصل وكان يمارس الكهانة، كان يشاع في المدينة أنه ربما كان هو الدجال، كان يقول ما لي ولكم يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله إنه يهودي وقد أسلمت، وقال لا يولد له وقد ولد لي، وقال إن الله حرم عليه مكة وقد حججت. قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. المهم من هذه الأحاديث التي ذكرتها، وهي طائفة يسيرة جدا من الأحاديث التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودة من ذلك أن نعلم أنه رجل من الناس، ولا يجوز لإنسان أبدا أن يتلاعب بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فيؤول هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل. هو يصف طوله عرضه شاب شهر أشعث عين واحدة إلى آخر ما هنالك، ويظهر في أي مكان يسير يتكلم. نعم. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو أن نؤمن بأن من أشراط الساعة أو من أوائل أشراط الساعة الكبرى ظهور الدجال. الشيء الأهم من هذا كله أن نعلم أن الإنسان لا يمكن أن يتقي شر الدجال، ونسأل الله أن لا يبلغنا يومه. لكن لو أن في الناس من قد يدركونه ليست وسيلة الحماية منه متمثلة في قوة مادية، قوته أقوى من كل قوة آنذاك، وإنما وسيلة التحصن ضده كما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم كثرة التجائه إلى الله وشدة اعتصامه بكتاب الله سبحانه وتعالى وبعده عن الانحراف ما وسعه الجهد. فإن زلت به القدم كما قلنا الساعة فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى هو المغتسل. يعني إذا كان الماء الذي أنزله الله عز وجل هو أداة الطهارة من الأرجاس المادية، فالتوبة هي الماء الذي أنزله الله عز وجل للعاصين ليتخلصوا بهذه التوبة من أخذار معاصيهم. نعم. التوبة باب التوبة مفتوح. فإذا كان الإنسان معتصما بكتاب الله ملتزما بهدي رسول الله يحاذر من الانحراف جهد الاستطاعة، فإن انحرف آب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يعصمه من الدجال. وليس الذي يعصمه تحايل، هو دجله يتغلب على دجل كل من في الأرض، كل من على وجه الأرض. نعم. وحسبكم دليلا على خطورته أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أن ندعو في آخر كل صلاة أن يقينا شره، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال. هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ينتهي من تشهد وقبل أن يسلم. لعظ الأمرين اللذين درسناهما وكلاهما غيبيين، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار يوم القيامة ومن فتنة المحيا والممات، فتن كثيرة، ومن فتنة المسيح الدجال. طيب، هذا إذن واحد أيضا من الأمور الغيبية التي لا يجوز للإنسان أن ينكرها. بقيت هنالك ربما بعض الإشكالات. قد يقول قائل طيب إنه النبي وصفه بصفات لا تنطبق إلا على ذات الله، يقطع زيد من الناس قطعتين ثم إنه يعيده مرة ثانية إلى الحياة، أليس هذا دليلا على أن هذا ليس رجلا؟ أليس هذا دليلا على أنه يعني ربما حسب ما يتخيل البعض إله؟ ما دام هيك عنده قدرة يحيي الموتى. نمرود شو قال لسيد إبراهيم؟ قال أنا أحيي وأميت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؟ قال أنا أحيي وأميت النمرود. طيب سيدنا إبراهيم حصر الإحياء والموت في ذات الله، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. نحن هنا نجد أنه دجال كذلك يحيي ويميت. كيف هذا؟ أولا الدجال شخص فريد من نوعه، وقد شاء الله أن يجعله فتنة لأهل عصره، فهو مستثنى عن هذا القانون الذي ذكره سيدنا إبراهيم للنمرود. أما إن كان هذه الظاهرة تجعل عند الناظر إليه حالة التباس، يعني تجعله يعني يظن أنه إله إذا أم يحيي ويميت وما إلى ذلك، أخص على يعني صفات الربوبية أنه يحيي الموتى. فما الجواب؟ الجواب كما أوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، إذا ساورتك نفسك وتثربت الشبهات إلى عقلك فتذكر أنه هذا الإله لازم قبل كل شيء شو يسوي؟ يزيل التشوه القذر على وجهه. واضح كيف؟ ما دمت أنت إلى قبل ما تحيي وتموت وتقول أنا وكذا، صلح خلقتك حتى فعلا أن تصير إله، لكنه لا يقوى على ذلك. إذن ففي الوقت الذي أمكنه الله عز وجل لحكمة من أن يفعل هذه الأمور، ولكن الله عز وجل جعل أمامك وبين يديك حجة قاصمة تدرك بها أن الرجل دجال وأنه ليس بإله، ودعي الألوهية، عم تدعي الألوهية وشكلك مشوه من فوق لتحت. نعم، إذن هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. ثم ورد أيضا أنه هذا الإنسان الذي يقطعه قطعتين ثم يعيده إلى الحياة يقوله الآن تأكدت أنك أنت الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفك لي أنه يعمل هالعمل، هل أنت عملت الفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأنا الآن لم يبقى لدي ولا احتمال في المليون أنك لست أنت، هو الدجال ذاته. نعم، والمهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، أنا ماني خايف عليكم من الدجال، خايف عليكم من المقدمات التي تجعلكم ضحية للدجال. ما هي هذه المقدمات؟ مقدمات ابتعادنا عن الدين، تقليدنا لأعداء الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نعلم أن بين يدي الدجال الكبير دجاجلي، هؤلاء الدجاجلة يمهدون له، والدنيا الآن مليئة بهؤلاء الدجاجلة. عندما يسيل لعابنا على اتباع أولئك الأوغاد، أولئك الدجاجلة، وعندما نسير سيرتهم وننسى ديننا الذي أعزنا الله عز وجل به، ربي خلقنا لمهمة، المهمة طويناها وألقيناها وراءنا ظهريا واخترعنا عوامل ووظائف أخرى، الحداثة العلمانية إلى آخر ما هنالك. نعم، وكل ما جاءنا شيء من الغرب ولو عن طريق أي كان أو مغطى باسم هيئة الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة عم تتكلم باسم الشعوب يا أخي، هيئة الأمم المتحدة عم تتكلم باسم العالم، باسم المجتمع، لا، هيئة الأمم المتحدة في الواقع الآن تتكلم وتستنطق باسم أعتى طغاة الأرض. لما بنجي نأخذ قوانين اللي جاي من هيئة الأمم المتحدة يلا بتكون طبقوها، نطبقها الآن، تحفظوا عليها، تستطيعون أن تتحفظوا عليها وتمزقوها؟ لا لا لا، ما بدنا نتحفظ عليها، وبدنا نجي نحطها على رأسنا ونقدسها ونقدرها. هذا التصرف إذا استمر هو الذي يجعل الناس ضحايا للدجال. الدجال انعكاس لهذا الواقع. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. الآن ننتقل إلى أمر آخر من الأمور الغيبية، لكن سنشرحه هو نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، اجمع اللهم لنا الخير كله، اصرفنا عن الشر كله يا رب. اجعلنا واجعل إخواننا جميعا في حمايتك وفي حرزك وفي كنفك من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفق اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، عزمنا عليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.